وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أقول وبالله تعالى التوفيق، هذه الآية أصل في وجوب الصداق وفرضيته، فحق للمرأة على الرجل أن يعطيها صداقا، حق للمرأة على الرجل أن يعطيها صداقا إذا أراد الزواج بها، أو يكون هذا الصداق في ذمته لها. قوله تعالى: وآتوا، أي وأعطوا يا من تريدون الزواج بالنساء، آتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، أي فريضة افترضها الله عليكم. وبعد، إن طيبت المرأة نفسا بإعطاء زوجها جزءا من الصداق فلها ذلك، وله أن يأكل من ذلك ولا غضاضة عليه. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا، أي مستلذين به عند أكله، مريئا غير سيء العواقب، بل عواقبه طيبة، يعني تستمرئونه، تهضمونه، تستلذون به عند طعامه، هنيئا يستلذ به عند أكله، مريئا لا يعقبه مرض ولا ألم. هكذا قال المفسرون في تفسير قوله سبحانه: هنيئا مريئا. وعند هذه الآية الكريمة بعض الوقفات، من هذه الوقفات وكما أسلفت وجوب الصداق للمرأة على زوجها، دلت على هذا عدة أدلة غير الآية المذكورة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالإنفاق يشمل المهور والإنفاق اليومي الذي ينفقه الرجل على امرأته. وكذلك دل على وجوب الصداق قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقال تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا الصداق بما استحللت من فرجها. فهذه وغيرها، والإجماع منعقد على ذلك، فإن النبي أصدق كل نسائه اللواتي تزوج بهن، وانعقد الإجماع على وجوب الصداق على الرجل لامرأته، انعقد الإجماع، وجاءت السنة المباركة، وجاء الكتاب العزيز، كل ذلك فيه وجوب الصداق للمرأة على زوجها. هذا، ولا حد لأقل الصداق ولا لأكثره، فلا نستطيع أن نقول إن هناك حد أدنى للصداق ولا حد أعلى للصداق. وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فصعد النظر إليها وصوبه، ثم لم يقض فيها بشيء، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: هل عندك شيء، يعني كصداق؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس شيئا. فقال: ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد، أي كصداق. فذهب يلتمس فلم يجد، فرجع وقال: ما عندي خاتم من حديد، ولكن عندي إزاري ليس له رداء. الحاج يلبس قطعتين، قطعة علوية في الإحرام تسمى رداء، وقطعة سفلية تسمى إزار. الرجل ما عنده رداء، كل الذي يملكه في حياته إزاره فقط. قال: عندي إزاري أشقه بيني وبينها نصفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن هل معك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور عددهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا الحديث يبين لنا أمرا أحب أن ننوه عليه، لأن بعض إخواننا يفهمونه على وجه خاطئ، فبعضهم يفتخر في المجالس أنه زوج أخته بالقرآن، وهنا في الحقيقة أنه قد ضيع حق أخته، لأن الصيرورة إلى التزويج بالقرآن إنما كانت عند الإفلاس التام. الرجل لا يملك شيئا أبدا إلا الإزار، حتى إنه ليس له رداء. وقبله النبي قال: التمس ولو خاتما من حديد. فعليه لا يسن أن نقول للرجل زوجناك بالقرآن إلا عند الإفلاس، إلا عند الإفلاس. هذا وبالله التوفيق. إذن لا حد لأقل المهر ولا لأكثره، فإن الله قال أيضا: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقوله وآتيتم إحداهن قنطارا أي كصداق تقدمونه لها. هذا وقد ورد أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر فنهى الناس عن المغالاة في المهور، فقالت امرأة: يا ابن الخطاب، ما تقول وعما تنهى؟ فإن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. فتفكر عمر وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. الحديث بهذا السياق فيه مقال، ولكن أصل القصة ثابت، أن عمر قال: خرجت لأنهى عن المغالاة في المهور، فعرض لي قول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فتركت. فعلى ذلك لا حد لأكثر المهر ولا لأقله، وليس عندنا نص إلا عمومات التيسير، مثل: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أما حديث أقلهن صداقا أكثرهن بركة فحديث ضعيف الإسناد. والصداق بين الناس بالتراضي، بينهما بالتراضي على ما يتراضيان عليه. هذا. وأقول وبالله التوفيق، إن الصداق قد يكون نقدا، يعني أموالا تسلم، وقد يكون عينا، عينيات. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تنوعت المهور التي قدمها لنسائه، ففي الغالب كانت 12 أوقية ونصف من الفضة، في الغالب كانت هكذا 12 أوقية ونصف من الفضة، ولكن أحيانا زاد ذلك. فالنجاشي أمهر أم حبيبة لما مات زوجها بالحبشة، وزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، أمهرها النجاشي 4000 نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مهرا كبيرا. وأيضا في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقا لها، وكذلك أعان جويرية بنت الحارث المصطلقية على أداء مكاتبتها، وكان هذا الأداء مهرا لها. جاءت جوارية بنت الحارث بعد أن وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس، وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس، فلما وقعت كاتبت عن نفسها، أي كتبت عقدا بينها وبين ثابت بن قيس، الحمد لله، على أن تصبح حرة بعد أن تسدد له مبلغا. فجاءت إلى عائشة تقول لها: إذن لي في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستعينه لقضاء مكاتبتي. قالت عائشة: وكانت امرأة ملاحة جميلة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فلما دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا كارهة لدخولها، قالت: يا رسول الله، قد حل بي وبأبي وبقومي من البلاء ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في السبي فكاتبت عن نفسي، جئت أستعينك لمكاتبتي. قال: هل أقضي عنك المكاتبة وأتزوجك؟ قالت: نعم. قال: قد فعلت. فكان العتق صداقا، فيجوز أن يكون العتق صداقا، ويجوز أن يكون القرآن صداقا في حال الإفلاس، ويجوز أن يكون الإسلام صداقا. جاء أبو طلحة إلى أم سليم يتقدم للزواج بها، فقالت: يا أبا طلحة، إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري، ولا أسألك مهرا آخر غير ذلك. فوافق وتزوجها، فكان مهرها الإسلام. يقول الرواة: فما رأينا امرأة أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. فهذا، ويجوز أن يكون الصداق حديقة، كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس لما جاءت امرأته تريد الخلع منه قائلة: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. فقد يكون الصداق حديقة، قد يكون الصداق إجارة. قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فعلى ذلك يجوز أن تتنوع صور الصداق، ولا غضاضة في ذلك. والصداق في بلادنا في مصر جزء منه يتمثل في العفش أثاث البيت الذي يأتي به الزوج لزوجته. فالناس في غالب الأحوال في مصر الزوج يأتي بأشياء من أثاث المنزل، وهذا الذي يأتي به الزوج هو صداق المرأة، إضافة إلى مؤخر يكتبه لها في كثير من الأحيان، إضافة إلى الشبكة التي هي الذهب، فالناس تعرفوا على أن الشبكة من المهر بدلالة الاتفاق عليها. ولا مانع من ذلك، ولا يأتي أحد يقول إن القائمة العفش ليست في الإسلام. كلا، بل أخطأ من قال إنها ليست من الإسلام، إنها داخلة في الصداق. والصداق كما سلف قد يكون نقدا وقد يكون عينا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وصداق المرأة من حقها، ليس من حق أوليائها وليس من حق والدها، بل لها الصداق بما استحللت من فرجها، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، والله أعلم. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا الكلام الذي ذكر فيما يتعلق بالصداق ووجوبه يلقي بظلاله على ما أطلقوا عليه في هذا الزمان زواج المسيار، فزواج المسيار في بعض الأحوال لا يعطي الرجل المرأة مهرا، وهذا بهذه الطريقة لا يجوز، خاصة إذا لم يكن مع ذلك ولي أيضا. والله أعلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء، السفهاء المراد بهم ضعاف العقول، وقد يطلق على اليهود سفهاء كما قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس، فهم ضعفاء العقول لكونهم اختاروا دينا غير الإسلام. قد يكون السفهاء هم ضعاف العقول، لا يحسنون التصرف في المال كالآية التي نحن بصددها. فالسفاهة عموما ضعف العقل، و أطلق على الثوب ثوب سفيه لعدم إحكام نسجه، يكون ضعيفا ونسج نسيجا غير جيد. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء. من أهل العلم من قال: السفهاء هنا المراد بهم النساء والصبيان، وهذا القول هو قول كثيرين من المفسرين، يدخل في السفهاء النساء والصبيان ولا يمنع دخول غيرهم، وهذا كتقعيد عام. ولا يمنع أن تكون هناك امرأة رشيدة سديدة موفقة في الإنفاق، كما قال تعالى: الصالحات قانتات حافظات للغيب، أي حافظات لأزواجهن في غياب الأزواج، أو حافظات لفروجهن في غياب الأزواج، وحافظات لأموال الأزواج. لكن في العموم النساء سفيهات لا يحسن التصرف في المال، إلا من رحم الله منهن، إلا من رحم الله، وإلا فأحيانا تعطي المرأة راتبك فتذهب تشتري به نعلا، أحيانا تتكد وتتعب وتعطي مثلا ابنتك 500 جنيه فإذا به تشتري به حقيبة مثلا، وبيتها محتاج إلى طعام وشراب، بيتها يحتاج إلى طعام وشراب. وأحيانا مثلا الولد السفيه الصغير تعطيه مبلغا من المال كبير يذهب يشتري به كله شيبسي. فالأطفال والنساء في الغالب عندهن عدم حسن للتصرف، عدم إحسان للتصرف في الأموال، فلذا نهينا عن إعطاء السفهاء أموالنا. وكما أسلفت، لا يقتصر إطلاق السفيه على النساء والصبيان، بل يمتد فيشمل كل من لا يحسن التصرف. فالرجل الذي ينفق أمواله في المخدرات سفيه، لا يعطى المال. الرجل الذي ينفق أمواله في العبث واللهو والمجون سفيه. الرجل المسرف المبذر سفيه. فالسفهاء تتعدد صورهم رجالا كانوا أو نساء، وقد تكون المرأة رشيدة فتخرج من حيز السفهاء، تخرج منهن. وكم من امرأة كانت عاقلة رشيدة محسنة للتصرف في مال زوجها، بل مثمرة لمال زوجها. وكم من رجل يضيع الأموال هباء منثورا. فكلامنا الذي ذكر كلام أغلبي، والله أعلم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تسلموا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي الأموال جعلها الله قياما لمعيشكم، تقوم بها معيشكم. فمعيشتك تحتاج إلى مال، تحتاج إلى ملبس، تحتاج إلى مطعم، تحتاج إلى مواصلات، تحتاج إلى نظافة بيت، تحتاج إلى كهرباء، تحتاج إلى أمور شتى. هذا كله يقوم بالمال، فلا تعطي هذا المال لسفيه فتضيع نفسك وتضيع أسرتك ولا تجد ما تقوم به معيشتك. فقوله التي جعل الله لكم قياما، أي لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله قياما لمعيشتكم، فمعيشتكم تقوم بهذه الأموال بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فمن مقاصد الشريعة حينئذ حفظ المال. نعلم أن من مقاصد الشريعة حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ المال، حفظ البدن، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ الدين، حفظ البدن، فكل هذا من مقاصد الشريعة علينا أن نراعيها. حفظ العرض، في خمسة أشياء يذكرها العلماء من مقاصد الشريعة: حفظ الدين، حفظ البدن، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. والحمد لله هذا كله من محاسن ديننا. فمن محاسن ديننا حفظ الأموال. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، بعد قوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكلها نصوص تحثنا على المحافظة على المال وعدم إضاعته في الباطل. نعم، إذا أنفقت في الحق من غير تضييع لحقوق العباد فنعم هي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وهذا الحق عام: حق الزوجة، حق الولد، حق نصرة الدين، حق الأضياف. فسلطه على هلكته في الحق في أبوابه المعروفة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، من غير تضييع لحق الله ولا لحق العباد. فمن مقاصد شريعتنا حفظ المال. أما حفظ العقل فعرضا، قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما كانت الخمر تذهب بالعقول نهينا عنه نهينا عنها، ولما كان القمار الميسر يذهب بالأموال نهينا عنه. إنما الخمر وكذلك الأزلام ما كانت فيها معارضة للدين نهينا عنها. وأما حفظ العرض فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ومن ثم نهينا عن الزنا، نهينا عن الزنا حفاظا على الأعراض، حفاظا على الأبدان، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما نصوص المحافظة على الدين فكثيرة وكثيرة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني لا تعطي مالك لولدك السفيه ولا لزوجتك السفيهة في حال سفهها وفي حال سفه الولد. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا فيه حجر على السفهاء، نحجر عليهم حتى لا يتصرفوا فيما يغضب الله عليهم. والحجر موجود في ديننا، الحجر على الشخص السفيه لمنعه من التصرف المشين. أحيانا يحجر، هناك حجر صحي في كتاب في سنة رسول الله: لا يريدن ممرض على مصح، فر من المجزوم فرارك من الأسد. هناك حجر أحيانا صحي، حجر على الفتاة: لا تتزوج إلا بولي. والولي يختار لها الأرشد. أما إذا الولي كان ظالما حجب عن الولاية وتدخل غيره من الأولياء إذا لم يكن ثم سبب مشروع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ارزقوهم فيها أي معنى ارزقوهم منها على تناوب حروف الجر، فجاءت فيها بمعنى منها، جاءت فيها بمعنى منها هنا. وقد سبق الحديث عن التضمين وعن تناوب حروف الجر بما فيه كفاية. قال تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم أي واكسوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا من الأدب في الخطاب وفي التعاملات، مع أنني لن أعطي الزوجة كل المال. هناك رجل مثلا يتسلم الراتب ويسلم كل الراتب لزوجته، نعم إن كانت عاقلة رشيدة فحيهلة، لكن إن كانت سفيهة ستجعلك دائما مدينا. أنت مثلا راتبك لا يكفي إلا كيلو لحم في الشهر، وما سوى ذلك سائر الطعام بطاطس وفول. إذا بدأت تشتري مثلا 10 كيلو لحم في الشهر، 5 كيلو لحم في الشهر، تضر بميزانيتك، تدينك للناس. لكن أعطها الشيء الذي يكفي مع مصاحبة هذا العطاء بالقول الطيب. فمثلا الولد ابنك سفيه صغير السن، فلا تعطيه 100 جنيه في يده يذهب يعبث بها ويضيعها، أعطيه 5 جنيه وقل له يا ابني إن شاء الله إذا وسع الله علي أنا أحبك وسأعطيك أكثر وأكثر. فكلل العطاء بالكلم الطيب، وعوض النقص في العطاء بكلام طيب يطيب الخواطر. فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وقولوا لهم قولا معروفا. وهكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني أعطي الأقرباء حقوقهم، لهم حق عليك أعطيهم مما أعطاك الله، ولكن أنت تكون لك وجهة نظر. القريب يريد 1000 وأنت لا تريد أن تعطيه إلا 100، هذا وسعك. وأيضا تريد حجبه عن فعل الحرام بالمال، فتعطيه مثلا 100 وتقول له إن شاء الله إذا وسع الله علي بإذن الله إن شاء الله إذا تحسنت الأمور سأعطيك مبلغا طيبا، سامحني هذه المرة، تجاوز عني في هذه المرة، سامحني على التقصير. كلام طيب يعوض النقص في العطاء المالي. قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي قولا طيبا. وهنا قال تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، كللوا العطاء، كللوا العطاء القليل بمزيد من الكلم الطيب. ولذا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذات يوم قسمة فأعطى رجالا ولم يعطي رجلا يقال له عمرو بن تغلب، فوقع في نفس عمرو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الخير والإيمان كعمر بن تغلب. قال عمرو بن تغلب فكانت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم. هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه أن يحفظنا وإياكم يا أهل الإسلام من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بالحفظ، وأن يديم عليهم وعلى العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات كل خير وكل معروف وكل طيب وجميل. اللهم آمين، اللهم آمين. أذكروا بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. ولا إله إلا الله، الله أكبر. أحذر من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك، وكذا من الفئات المارقة من الدين كالشيعة البعداء البغضاء والروافض، وكذلك التكفيريين، وكذلك الأشاعرة والمرجئة والمعتزلة وغير ذلك من الفئام الضالة من البشر. ولنثبت على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وعندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن.